النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ثم جاءت أحاديث نهت عن بعض البيوع وسمتها بأسمائها، هي من الغرر، هي غرر، فيها غرر. لماذا سميت وذكرت؟ وذكرت لأنها كانت مشهورة في الجاهلية، واضح؟ وسيأتي الآن بالأمثلة على ذلك. تفضل. نعم.
عن أبي هريرة أنه قال: نهي عن بيعتين، المنافسة والمنابذة. أما المنافسة فأن يلبس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن يلبس كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.
طب هذا الحديث رواه مسلم، نهى أو نهي عن بيعتين، الملامسة والمنابذة. الملامسة أن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، مثلا واحد عنده بشت والثاني عنده بشت، تبيعني بشتك؟ نعم تفضل. يمس فقط بيده ويأخذه، هذا غلط، لابد أن يقلبه وينظر فيه، قد يكون فيه عيب، قد يكون فيه كذا، هذا بيع كان موجودا في الجاهلية. المنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، يعني يأخذ ثوبه ويرميه له، خذ البشت وذاك يرمي له الثوب بدون أن يقلبه ولا ينظر إليه. لماذا نهي عن هذا البيع؟ لأنه فيه ماذا؟ غرر. في بعض البلدان في المغرب العربي يقول بالكلمة الدارج دير النية، يعني يأخذ ثوب أو شيء في كيس ويقول له اشتري مني ما يوجد داخل هذا الكيس، قل ما ماذا يوجد، قل يلا انوي الخير، انوي الخير تجد الخير. هذا غرق، هذا غرق، هذا موجود عند بعض الناس هناك في تلك الديار، هذا من بيع الغرر. نعم.
نهى عن المنافسة والمنابذة في البيع.
المنابذة
في البيع.
نعم.
والمنافسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده في الليل أو النهار ولا يقلبه إلا بذلك.
يقلبه ولا يقلبه ولا يقلبه، خير واحدة منهم. ها؟ ولا يقلبه، نعم. طيب والمنابذة؟ إذا الملامسة عرفتوها، ما ينظر في الثوب. طيب قد يقول قائل يا شيخ قد يكون القميص مطوي وفي كيس، خاصة القميص هذا قميص النصفي اللي يلبس مع البنطلون يكون غالبا يكون في ايش؟ في كيس ابيض وفيه دبابيس مسامير صغيرة، كيف افتحه؟ هل لازم تفتحه؟ لا مش لازم، ما دام تشوف الرقم 34 35 تنظر الى اللون خلاص يكفي، هذا يكفي، مش لازم تفتح، لأنه إذا فتحته بعدين مشكلة، إذا ما تشتريه يقول لك أنا من الذي سيطويه؟ نعم الوصف واضح، أحسنت. إذا أما هذا البيع هو يرمي له الثوب ولا يقلبه، بس يأخذ في الليل أو في النهار ويمشي، هذا فيه غرر، هذا فيه غرر. والمنابذة نعم. إذن هذا لا يجوز لما فيه من الغرر. نعم. بيع حبل الحبلة، الباء اجعل عليها فتحة للكلمتين، حبل الحبلة. نعم.
بيع حبل الحبلة. عن ابن عمر رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون عند البذور إلى حبل الحبلة.
وحبل الحبلة هنا يشرح، وحبل الحبلة،
وحبل الحبلة أن تنتج النار ثم تحمل،
ثم تحمل
الذي تنتج، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
طيب هذا الحديث متفق عليه، قال حبل الحبلة أن تنتج، إيش معنى تنتج؟ تولد، أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، يعني يقول له بيع لي حمل الحمل، رجل عنده ناقة حام يقول له بع لي ما ستلده التي ستلد أو ستولد. وين هذا غرض؟ واضح أيها الإخوة، غرض. قد يولد ميتا، قد يأتي جمل مش ناقة، واضح ولا لا؟ إذن هذا كله فيه غرر. هذا كان موجود في الجاهلية، وبسببه تقوم حروب، بسبب هذا تقوم حروب. وهذا ما زال موجود إلى اليوم. بعض البيوع في بعض الأسواق، ادخل إلى أسواق المسلمين ترى العجب، يتبايعون بيوعا عجيبة، ثم ما تمشي خطوة إلا وتجد ماذا؟ المخاصمة والصياح، لأنهم يخالفون شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. بيع الحصى.
بيع الحصى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الخرز.
نعم. إيش هو بيع الحصى؟ له ثلاث تأويلات. أحدها اقرأ.
أحدها أن يكون بيعك من ثانه أكبر ما وقع عليه الحصى التي أبيها، أو بيعك من ثانه الأرض، من هذه الأرض
هذا هو التأويل الأول، يعني التفسير الأول لبيع الحصى. أثواب، رجل عنده أثواب، عنده قماش، يقول تشتري؟ قل نعم، فيأخذ حصى ويرمي ما وقعت عليه الحصى، يقول بعتك. هذا فيه غرر. أو الأرض، يقول له أبيع لك عندي قطعة أرض كبيرة، كم متر تريد؟ قل ما أريد متر، يلا خذ الحصى، يرمي الحصى محل ما وصلت الحصى، أبيعك. هذا غلط، هذا فيه ماذا؟ فيه غرر. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني،
أن يقول على أنك بالخيار
إلى أن أرمي بهذه الحصى، يعني يأخذ حصى في يده ويقول له بعتك هذا الجمل بألف درهم. طيب، يقول له عندك الخيار أن تتراجع ما دمت ماسك الحصى، إذا وقعت الحصى من يدي ورميتها راح الخيار خلاص. هذا غرر، ما يجوز. طيب، ثالثا،
والثالث أن يجعل سرا بالحصى البيع، فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصى فهو
مبيخ منك. المهم هذا يشبه الأول. إذا هذا كله أيها الإخوة بيع غرض. نعم. أو
بيع ثلاث دراهم.
نعم.
اذكر إذا عدت سنة تخشى
سنين. هذا قمار، غير، هذا مش بيع. قمار في بعض الناس إيش يعملون؟ يفتح محل ويحط مثلا مسجلة، يحط تلفزيون أو ثلاجة أو كذا، ويعطيك شيء فترميه، اللي يجي عليه تأخذه، وتكون قد دفعت من قبل ماذا؟
5 درهم.
هذا قمار، لا يجوز. هذا قمار، وهذا يشبه بيع الحصى تماما، فيه غرر وفيه قمار. واضح أيها الإخوة؟ نعم. لا يجوز، لازم يوصف، إما أن يرى أو يوصف. الشيء داخل الصندوق، قلت اشتري هذه العدة، فيه مثلا مفكات وزراديات، تعرفوا الزرادية؟ زراديات ومسامير وكذا، اشتريها، أو عدة ميكانيك سيارات، قل لا، لابد أن أراها أو تصفها لي، أما اشتريها كذا غلط، هذا غلط يؤدي إلى الغرر. طيب، أيوة، عسب الفحلي.
عسب الفحلي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
أيوة، عسب الفحل إيش هو؟ مشروع تحت عندك. نعم.
الفحل الذكر من وجود حيوان فرس كان أو جمال أو تيسا، والمراد بعسب الفحل ثمن ماء الفحل، وقيل
أجرة الجمال. يعني في المزارعين عندهم في مواشيهم عندهم فحول، فيأتي المزارع إلى مزارع ويقول له أعرني تيسك أو فحلك لينزو على أنثى، يعني على الناقة أو على الفرس إلى آخره، فيقول له نعم لكن بأجرة كم بكذا وكذا، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فيه غرر، شيء غير معلوم، شيء غير معلوم والمقدار غير معلوم. ثم إن هذا مما يتسامح به، فأخذ الثمن في مقابله هذا فيه يعني خسة في الأخلاق، هذا أمر يتسامح به بين المزارعين والفلاحين، فما ينبغي للمسلم أن يأخذ عن بدله ثمنا. ولو احتاج ما يأخذ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. يريد تاجر يدخل في تجارة، يريد مال يكتسب من الحلال، أما يتخذ هذا. وهنا يسمى شيء في بعض البلدان كرامة، يعني يقول له جيب لنا جملك حتى ينزو على ناقتي، وما يقول له ما أعطي يعني ما في أجرة، لكن تعارف الناس في تلك القرية أو في تلك البلدة أنه يجيب له مثلا كيلو قهوة أو كيس سكر، متعارف عليه، يجيب له أي شيء يدخل في هذا، لأن ما المعروف عرفا كالمشروط شرطا. هو صحيح ما قال لك، لكن العرف خلاص صيره شرطا، بحيث أنك إذا ما أعطيته يغضب، ومرة ثانية إذا جئت تطلب منه الفحل قلت ما فيه، روح فحلي مريض ما يريد فحليش. لا، النخل معلوم، النخل يعني تأتي إلى إنسان وتطلب منه شو يسموه هذا؟ ربيبات نبات، هذا معلوم تشتريه منه، معلوم كم كيلو كم مقدار، هذا معلوم. أما عسب الفحل غير معلوم، كم مرة ينزو على الناقة، كم مقدار الماء الذي يخرج منه مثلا يعني، ولهذا فيه غرر ما ينبغي. ثم إن هذا فيه خسة، هذا أمر مما ينبغي أن يكون متسامح به، كيف يعني تطلب أجرة على عمل مثل هذا؟ نعم. أيوة، هنا سؤال جيد. بعض الناس، أنت تعيش، أنت تعرف الحكم الشرعي، لكن تعيش مع ناس أبدا ما يعيرك فحله إلا تدفع، تدفع ولا ما تدفع؟ تدفع، حلال على الدافع حرام على الآخذ، إذا لم تجد إلا هذا، إذا لم تجد إلا هذا. ماذا، إنسان عايش في قرية كلهم يأخذون الأجرة، لو تبحث بعدين أنت تتعب يعني ناقتك أو يعني الحيوان اللي عندك يعني يتأخر، فلا مانع أن تطلب بأجرة وتنصحه، لأنك تطلب حقا من حقوقك، فهو حرام عليه حلال على الدافع. خيول أصيلة يبيعون ماءها، نهى منهي عنه. أيوة، هذه كلها أيها الإخوة أمثلة على ماذا؟ على رقم واحد اللي هو إيش؟ بيع الغرر. هذه أمثلة، وليس هذه الأمثلة للحصر. إيش معنى للحصر؟ يعني فقط هذه، لا، كل ما فيه غرر فلا يجوز بيعه، ومن أمثلته هذه. لكن قد تكون أشياء جاءت جديدة في هذا العصر وبعد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا فيه غرر كثير ويمكن الاحتراز عنه فلا يجوز بيعه. واضح؟ نعم، نفس الشيء. هذا بيع ماذا؟ بيع المنابذة. يقول أبيعك ساعتي على أن تبيعني ساعتك، ساعة اليد يعني، ولا يراها ولا يقلبها ولا ينظر يعني نوعها جديدة، هل هي ضد الماء، هل هي ضد الكسر إلى آخره يعني، هذا غلط، هذا من بيع المنابذة. طيب النوع الثاني الآن، بيع إيه؟ عنده. نعم.
حكيم بن رجال قال: قلت يا رسول الله، الرجل يسألني بيعها وليس عندي، أفلا بيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك.
رواه ابن ماجه ورواه كذلك ابو داود والترمذي، وهو حديث صحيح كما في الإرواء. بيع ما ليس عنده، فإذا كان الشيء لا تملكه فلا يجوز أن تبيعه، ولم تقبضه، لم تملكه. النبي عليه الصلاة والسلام سأله حكيم بن حزام: يا رسول الله، الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ قال لا تبع ما ليس عندك، وهذا موجود إلى اليوم. تدخل عند مكتبة أو مثلا صاحب خضرة، عندك مانجا ولو فيه موجود، أريد مثلا صندوق زين، طيب يروح عند صاحبه يجيب ويبيع لك، غلط، خليه يجيب أول بعدين يبيع، واضح؟ لأنه أول شيء استعمل الكذب، كذب، قل ما عندي، لكن سآتي به من عند صاحبي، يأتي به ويحدد لك السعر. أما قبل ما يجيب يقول لك 10 دراهم، وهو ما شاف نوعية ولا عرفها، ممكن يظن أن نوعية معينة موجودة وهي غير. أول شيء املك ما عندك ثم بيعه. البيع عن طريق الانترنت والبيع عن طريق الفاكس والهاتف يجوز بشروط، منها أن يكون هناك الوسط الدقيق والأمن، أن تأمن أن الذي يبيعك عنده شركة أو مصنع أو محل حقيقي مش وهمي، ثم أن يكون بينكم الخيار، خيار المجلس. إيش هو خيار المجلس؟ هو ما دمتما تتكلمان بالهاتف فأنتما في الخيار، إذا وضعتما السماعة انتهى الخيار، يعني خلاص انعقد البيع. وكذلك بالفاكس، ترسل رسالة أريد أن أشتري 10 أطنان من العيش من البلاد الفلاني، فبمجرد أن يمسك الفاكس ويعرفك وتصف له العيش هذا، الأرز الذي تريد مثلا، أنواعه ونوعه جنسه، طويل، حبة طويلة، حبة قصيرة إلى آخره، والوزن إلى آخره، والثمن، فبمجرد أن يمسك الورقة ورضي بذلك فقد تم البيع، يجوز هذا، واضح؟ يجوز، نعم. ها؟ أي حتى لو لم يرسل المال، لا يشترط إرسال المال إلا في بيع الذهب والفضة، هذا الربويات لها حالة خاصة، نعم.
في بعض الوكالات يعني مثلا يرسل الرجل يرسل السيارة ولكن موظف معين، فيشترط عليه أن يدفع حتى تجلب لهم من بلاد المصنع.
نعم.
يعني السلعة غير موجودة أصلا في الوكالة، لكن يطلب مواصفات معينة ثم تأتي له.
هذا يسمى السلم. في شيء يسمى السلم، يعني في بيع السلم سيأتي معنا، وهو أن تدفع المال والسلعة غير موجودة، جائزة تدفع المال والسلعة غير موجودة، لكن لابد أن تكون السلعة موصوفة وصفا دقيقا ومحددة بالزمن، مش تقول يعني أشتري منك أو اشتري لي كذا إلى وقت أي وقت غير معلوم، هذا غلط. ويدخل مثلا في السلم بيع الاشتراك في المجلات أو الجرائد، إنسان يشترك سنويا في مجلة، أنت تشترك في أول السنة في مجلة على أن يعطي كل شهر أو كل أسبوع لما تصدر المجلة، أنت اشتريت مجلة مثلا في أول العام، اشتريت مجلة في شهر 11، ما وجدت حتى هذه يجوز، هذه فيه غرر، لكن أباحته الشريعة الإسلامية بدفع الثمن، يجوز. بعض الناس يشتري مثلا عنده يشتري حليب من عند مزرعة، حليب بقر، يأتي إلى صاحب المزرعة يقول له خذ الفلوس، هذا فلوس مثلا 100 درهم على أن تعطيني كل يوم كيلو من حليب البقر، هذا يجوز دفع الثمن وعلى أن تأخذ السلعة فيما بعد، هذا يجوز. سيأتي معنا، لا تستعجل، وكل أسئلتكم موجودة في الكتاب إن شاء الله. تفضل. نعم. وأحسب كل شيء. نعم، هذا الحديث متفق عليه. لا يجوز أن تبيع الشيء قبل أن تقبضه، أي قبل أن تملكه ملكا تاما، ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. هذا الحديث جاء في الطعام خاصة، يعني إذا اشتريت مثلا تمرا لا تبيعه حتى تقبضه. في بعض الناس بالتليفون يبيع لسه ما قبض، هذا غلط. مثلا يتصل بأخيه، يا زيد أريد منك قنطارا من تمر، تمر مثلا نوع خلاص، خلاص طيب اتفقنا، كم الفلوس كذا، اتفقوا خلاص. ثم يحط السماعة ويتصل بعمر، يا عمر تشتري مني قنطارا من التمر، قل ايش التمر نوع كذا، خلاص اشتري منك كم، 1500. يشتري منه ثم يقول اذهب وخذه من فلان، هذا لا يجوز. ليش؟ حتى يقبضه، يعني حتى ينقله الى محله الخاص به، انقله الى محلك الخاص بك ثم بيع. واضح؟ وهذا موجود في الشركات البترولية، في بعض الناس يدخلون في شركات البترول يبيع البترول في البحر لسه ما قبضه بالتليفون، هذا غلط. واضح؟ في بعض الشركات الخاصة، لأن فيه مخالفات شرعية كثيرة أيها الإخوة، ولأن كثيرا من المسلمين مع الأسف ما يهمهم يتعلموا الدين، مهم يكون مهندس، يكون رجل أعمال. طيب رجل أعمال معليش، كن رجل أعمال لكن تعلم دينك، تعلم شريعة ربك التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. إذن قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. هنا الحديث صحيح أنه جاء في الطعام لكن يدخل فيه كل شيء، وهذا هو القول الصحيح، وهذا مذهب ابن عباس ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وهو قول الشافعية. وهناك علماء قالوا لا، يجوز بيع الأمور الأخرى ولو لم تقبضها إلا الطعام فقط، لكن هذا هو القول الصحيح، لأن هذا الفهم هو فهم ابن عباس رضي الله عنهما. طيب هنا كيف يكون القبض؟ طيب إذا واحد باع عقار لازم ينقل العقار؟ كيف؟ باع شجرا لازم ينقلها؟ لا، القبض يقول العلماء القبض في كل شيء بحسبه، القبض في كل شيء بحسبه. فالقبض في العقار والشجر وفيما لا ينقل، واحد باع مصنع، باع مصنع لازم ينقله، كيف ينقل مصنع؟ مصنع في اسمنت في جدران في مكاتب. فهنا يقول العلماء بالتخلية، بالتخلية بينه وبين من انتقل ملكه إليه على وجه يتمكن من الانتفاع به والاستيلاء عليه، وتنقطع علاقة البائع عنه. يعني رجل باع لك بستانا، كيف يكون القبض؟ بأن يسلم لك مثلا المفاتيح، خلاص صير أنت تدخل وتطلع وتخرج من هذا البستان، وإذا جاء البائع الذي باع لك لابد يدخل باستئذان، خلاص هنا تستطيع أن تبيعه، لأنه يعني ما يمكن نقل. أما ما يمكن نقله كالطعام والثياب والحيوان والسيارات ونحو ذلك، فهذا لا بد من نقله من مكانه إلى مكان خاص بالمشتري، لا بد. قد يقول قائل إيش الحكمة؟ إيش الحكمة؟ هناك ذكر العلماء العلة، يعني السبب ليش حرم هذا الشيء، ذكروا علل، وذكر ابن القيم رحمه الله علة جيدة يدل على فهمه الجيد للشريعة. قال العلة هي أن البائع مثلا واحد باع لك سيارة وأنت ما زالت في يعني محله، ما زالت في الوكالة، أنت هو باع لك السيارة مثلا ب20,000، طيب لكن أنت لم تنقلها إلى مكانك الخاص، فقمت ببيعها، بعتها ب25. هنا يأتي الشيطان إلى البائع، أوف أنا بعت له ب20 وبطلنا، روح ما أبيع، فأنت تروح يجيب هذاك الثاني يقول خذها ب 25. فلذلك منعا لهذا جاءت الشريعة الإسلامية وقالت لا بد أن تنقل الشيء الذي اشتريته إلى ملكك الخاص إذا كان مما ينقل، أما إذا كان مما لا ينقل فإنه يتم استيلاؤك عليه بحيث يصير البائع الذي باع لك تلك البضاعة انقطعت علاقته بها. واضح أيها الإخوة؟ هذا هو. نعم تفضل. أيوة سيارة من إنسان، أيوة ملكتها صارت عندك، لم يتنازل في الدوائر الحكومية. إذا فيه ضرر في هذا أنت ما دم، يعني أنت مثلا اشتريت سيارة ولكن ما زالت باسم البائع، ولكن أنت ملكتها وصارت عندك وصار البائع ليس له علاقة بتلك السيارة، فيجوز أن تبيعها، إلا أن لا تبيعها في هذه الحالة حتى تخلصها من، يعني تأخذ ورقة من عنده أنه باع لك، لأنه إذا حدث لا سمح الله شيء خلاف بينكما يكون عندك سند. واضح؟ هذا من باب يعني سد الذرائع. أي نعم. من هم الموزعين؟
أنا عندي وكيل يعني مسجلات، عندي ناس عندهم مواصفات المسجلات يمرون عن نفسك.
بيع الأنموذج سيأتي معنا. بيع الأنموذج، بيع الأنموذج يجوز. يعني إنسان عنده شنطة وفيها فنايل، فانيلا نوع كذا أصفر كذا، فيأتي يدخل على المحلات يقول عندنا في مصنعنا فنايل كذا وكذا، هل تشتري؟ يقول نعم، جيب لي 100، جيب لي كرتون من هذا. يجوز هذا بيع الأنموذج، لأنه يعني ما يقدر يحمل المصنع معه ويمشي في الأسواق، كيف يفهم؟ فيجوز بيع الأنموذج.
ها يبيعها المحل وبعد يومين يطلبها من عند الوكيل ويحضر المادة ثم يسلم على الشخص.
ايش يبيع له؟ لا لابد يملكها.
لا ما ملكه، هو عرف ان المادة موجودة هنا فيبيعها ويقول له التسليم بعد يومين، اثناء اليومين يروح للمصنع ويجيب المادة.
وكيل هذا؟ وكيل جائز، هو ما باع، هو وكيل عن مصنع.
عدة وكلاء.
معلش انت مثلا عندك مصنع للمسجلات، عندك وكيل يمشي في الاسواق ويعرض البضاعة وتقول له جيب لي من هذا المسجل 100 مسجل مسجلة، فيجوز هذا، هو وكيل مش بائع، هو وكيل. أما إذا كان مثلا هنا يدخل الحرام على بعض الناس، الموكل يعني الذي قال لك بع اذهب واعرض المسجلات، يقول لك المسجل هذا ثمنه 100 درهم، أنت تقول ما كم؟ 110. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. 110.
هنا مسألة، ما حكم بيع الفضولي؟
الفضولي في اللغة العربية من يشتغل بما لا يعنيه. فلان فضولي في اللغة ايش معناه؟ يعني يشوف اثنين يتكلمون يدخل راسه بيناتهم مثلا، يعني يتدخل في كل شيء، في كل شيء مما لا يعنيه، هذا هو الفضولي، هذا في اللغة. اما في الاصطلاح الفضولي في البيوع هو الذي يعقد لغيره دون إذن صاحبه، يعني يدخل في عقد بيع أو إجارة ولكن بدون إذن صاحبه، هذا يسمى بيع الفضولي. فإذا كان الشيء لا تملكه فلا يجوز أن تبيعه. طيب أي نعم، هنا بعض العلماء قال لا يجوز بيع الفضولي، وعلماء آخرون قالوا يتوقف على إذن صاحبه، فإن أذن صاحبه فهو جائز، فهو جائز، وإن لم يأذن فليس بجائز. نعم.
وعن طاووس بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتال. فقلت لابن عباس بما؟ فقال الا تراه
مثل ما
يقول
في الذهب والطعام مرجى. ايوه مرجى اي مؤخر، متفق عليه. هنا النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان يبيع المسلم طعاما اشتراه سواء بكيل او بدون كيل، حتى اذا اراد ان يبيعه لا بد أن يبيعه بكيل جديد. بمعنى اشتريت 2 كيلو من السكر ثم أردت أن تبيع 2 كيلو لا بد أن تزنه مرة أخرى. ليش؟ لأنه قد يكون نقص فلا تبيعه بالكيل الأول. ثم إذا اشتريت كذلك بدون كيل لا بد أن تبيع بالكيل. هذا كله دفعا للغرر. فهمتم الحديث أيها الإخوة؟ قال عليه الصلاة والسلام من ابتاع يعني من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله الكيل. إذا اشتريته بالوزن كذلك بالوزن، لا تكتفي بالوزن الأول لأن الوزن الأول قد يكون نقص. أما إذا كان مكتوب عليه الوزن الساقي 2 كيلو هذا لا مانع. واضح يعني في أشياء لا تباع بالوزن وإما يكتب، مثلا علبة فيها معجون الطماطم مكتوب فيها 1 كيلو لازم كل ما تجي تبيع توزن، لا خلاص مكتوب فيها 1 كيلو يكفي هذا. مما أما الشيء الذي يباع بالوزن لا بد أن تعيد وزنه خاصة في الأمور الخطيرة والكثيرة. نعم. رابعا مؤخر، ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجع يعني مؤخر. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا البيع حتى لا يدخلوا في الغرر والجهالة. نعم.
البيع على بيع عقيق. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض.
متفق عليه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا يسلم المسلم على سهم يقين. رواه مسلم. طيب هنا البيع على البيع كيف؟ يعني أنت بعت لشخص كتابا بعشر دراهم فيأتي شخص وهو في المجلس يقول له أنا أبيعك نفس الكتاب ب5 دراهم، هذا لا يجوز لأنه يحدث ماذا؟ يحدث العداوة والشحناء. وكذلك السوم، يعني لا يسوم المسلم على سوم أخيه ما دام يتفاوض معه، لا تتدخل أنت. إذا رأيته ابتعد ولم يريد البيع هنا تدخل إما بالشراء أو بالبيع. واضح؟ مثلا في بعض الناس يدخل إلى بعض المحلات الرجل يريد يشتري، يقول مثلا كم هذا الصندوق، فيأتي إنسان يقول له اسمع تعال عندنا محل المجاور، خذ البطاقة تعال اشتري ولا تشتري من عند هذا. هذا يحدث ماذا؟ الشحناء في المجتمع المسلم. نعم. بيع
أيوه. وهو يبيع
شيئا
من غيره بثمن مؤقت ويسلمه من المشتري ثم يشتريه
قبل
قبض الثمن بثمن أقل من ذلك القدر.
نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالقيمة وأخذتم أذلاب القبر وأعطيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلى الله عليه وسلم لا يسلموا حتى تدعوا إلى دينكم.
رواه أبو داود وهو حديث صحيح. هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة الإسلامية إذا ابتعدت عن دينها وصارت تتحايل على الربا وانشغلت بالدنيا والزراعة وتركت الجهاد في سبيل الله وتركت الواجبات واجبات الدين يسلط الله عليهم ذلا لا ينزعه حتى يرجعوا إلى الدين كما هو الواقع مع الأسف. لماذا المسلمون اليوم سلط عليهم شرارهم وسلط عليهم الأعداء؟ ليس لهم ما عندهم قوة وما عندهم أسلحة، لا عندهم ما شاء الله، ولكن المشكلة أن ابتعدنا عن ديننا فلذلك سلط علينا هذا الذل الذي نراه اليوم مع الأسف. طيب بيع العينة أيها الإخوة هو نوع من أنواع الربا، نوع من أنواع الربا وهو تحايل على الربا، تحايل على الربا يأتي إلى شخص ويقول له أبيعك أو يعني أشتري منك أبيع لك هذا الكتاب بمئة درهم. طيب فيبيع له بمئة درهم ولكن ما عنده مال، يقول خذ الكتاب ومئة درهم بعد شهر. ثم نفس المشتري يأخذ الكتاب ويعيده إلى البائع بثمانين درهم، يعيده إلى البائع بثمانين درهم ولكن نقدا، فيعطيه البائع الأول ثمانين درهم ويأخذ الكتاب ويبقى عليه كم؟ لا مش عشرين، مئة. وين عشرين؟ مئة درهم. الربا عشرين، فكأنه أقربه ثمانين وأعطاه كم؟ مئة. واضح أيها الإخوة؟ هذه تحايل على الربا. المقصود بهذا الحديث كل حيلة تؤدي إلى الربا فهي حرام. نعم؟ نفس السعر؟
أقل
شخص لا. لا إذا بعته لغيرك لا، إذا بعته لنفس البائع. أما إذا بعته لغيرك جائز، اشتريت كتاب من زيد بمئة درهم إلى أجل، ها؟ طيب ما عندك مئة، أخذت الكتاب ثم ذهبت إلى السوق أو إلى عمرو فبعته بثمانين بخمسين بعشر دراهم أنت حر، ما في شيء. بعته بزيادة لا معليش، أما لصاحب السلعة فهذه حيلة على الربا، فكأنك قلت له أقرضني ثمانين وأرد مئة درهم. وصلنا إلى بيع الأجل بزيادة في الثمن، وهو ما يسمى في العصر الحاضر ببيع التقسيط. طيب قبل أن نواصل، هناك حديث عندكم في رقم ثلاثة، بيع المبيع قبل قبضه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وقلنا إن هذا الحكم يشمل الطعام وغير الطعام، فمن اشترى شيئا ولم يقبضه فلا يصح له أن يتصرف فيه ببيع أو إجارة حتى يقبضه، حتى يقبضه. ثم قلنا كيف يكون القبض، كيف يكون القبض؟ القبض يختلف في المنقولات وغير المنقولات. ففي غير المنقولات من العقار والشجر والمصانع التي لا تتحرك ولا تنقل، كيف يكون القبض فيها؟ نعم، يكون بالتخلية، بأن يعطيك المالك البائع يعطيك المفاتيح وتتسلط على هذا المبيع بحيث لا يصير للبائع أي علاقة بهذا المبيع. طيب وأما فيما يمكن نقله كالطعام والثياب والحيوان والسيارات، فهذه يكون بماذا؟ كيف يكون قبضها؟ بنقلها إلى حوزة المشتري، إلى مكان خاص بالمشتري، ولا يجوز له أن يبيع هذا الشيء في المحل الذي اشتراه منه، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، يعني حيث تشترى، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال له إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. رواه أحمد وحسنه البيهقي والألباني كما في التعليقات الرضية. طيب ثم درسنا حديث عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله، فقلت لابن عباس لما؟ فقال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ أو مرجى. هذا الحديث متفق عليه. سأل بعض الإخوة ما معنى قول ابن عباس ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ؟ يعني إذا اشتريت طعاما لم تقبضه فلا تبعه حتى يكون عندك. لماذا؟ لأنك إذا بعته قبل أن تقبضه فقد بعت دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير. وجه ذلك مثال: اشترى عمرو من زيد سلعة بمئة دينار وأبقى السلعة عند زيد اللي هو البائع، ثم باعها عمرو بمئة دينار وعشر دنانير. يعني هو اشتراها بكم؟ بمئة. اشترى مثلا طعاما بمئة لكن ما قبض الطعام، الطعام ما زال عند من؟ عند البائع. فقام المشتري ببيع الطعام لشخص آخر بمئة وعشرة، فهذا كأن عمرو باع مئة دينار بمئة وعشرة، وهذه السلعة تعتبر ممر فقط. وفي هذه الحال تشبه العينة من بعض الوجوه، تشبه العينة يعني فيها شبهة ربا، كأنك بعت مئة دينار بكم؟ بمئة وعشرة. فلذلك لا تبع، هذا معنى قول ابن عباس ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ، يعني مؤخر. وهذا أيها الإخوة. طيب، ثم بعض الإخوة في الدرس السابق أشكل عليه بيع الجزاف. إيش هو الجزاف؟ شرحناه عندكم موجود. الجزاف نعم هو الذي لا يعلم قدره على التفصيل. الجزاف يعني تبيع سلعة مما يكال أو يوزن، تبيعها بدون إيش؟ بدون كيل ولا وزن. كذلك تبيع شيئا مما يكون بالعدد فتبيعه هكذا جزافا. مثلا إنسان يريد يشتري بيضا، البيض الذي يؤكل، البيض يعد ولا يوزن؟ لا يوزن ولا يكال، وإنما يعد 10 بيضات 50 بيضة 100 بيضة. فيقول كم بيضة عندك؟ قلنا أنا أبيع لك جزافا، يعني بدون عد. هذا معنى الجزاف. كذلك يدخل فيه المذروع. إيش معنى المذروع؟ مثل القماش، القماش يباع بماذا؟ بالذراع. فتقول يا أخي بيعني هذا القماش المتر بكم؟ قل لا أنا ما بيعك بالمتر، يلا خذ هكذا جزافا. فهمتم الآن إيش معنى بيع الجزاف؟ بيع الجزاف يعني بلا كيل ولا وزن ولا في مقياس ولا عد ولا ذرع، هكذا. أيوة، وهو الصبرة. وهو الصبرة، الصبرة هي الكومة من الطعام. الجزاف هي طريقة البيع، وأما الصبرة فهي الكومة من الطعام. عرفتم هذا؟ صبرة من الطعام يعني غير معروف كيلها ولا وزن. ما حكم هذا البيع؟ بعض الإخوة أشكل عليه هذا الأمر، ولعله لم يتضح له هذا الأمر. فما حكم بيع الشيء جزافا مما يكال أو يوزن أو يعد أو يذرع أو يقاس؟ ما حكم هذا البيع؟ هذا البيع جائز، يجوز للإنسان أن يبيع جزافا، إلا أنه لا يبيع، لا، إذا اشتريت جزافا أو بغير جزاف لا تبع حتى حتى ايش تملكه وتنقله الى مكانك الخاص بك. والدليل على جواز بيع الجزاف حديثان. رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم والنسائي. ايش معنى الحديث هذا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الصبرة من التمر. ايش هي الصبرة من التمر؟ كومة من التمر غير معروف وزنها ولا كيلها. تبيعها بماذا؟ بكيل مسمى من التمر. يأتي إنسان يقول لك: يا أخي بعني هذه الصبرة من القمح أو من الشعير أو من التمر باثنين كيلو من التمر الجيد مثلا. هذا لا يجوز. ليش؟ لماذا؟ نعم، وين الفقهاء؟ ها؟ لأنه هذا من الربويات، لأنه هذا من الربويات، يعني هذه التمر والقمح والشعير هذه الأمور يدخلها الربا، فلا يجوز أن تبيع بعضها ببعض، يعني تستبدل بعضها ببعض إلا بشرطين. الشرط الأول إيش هو؟ مثلا بمثل، كيلو قمح بكيلو قمح، كيلو تمر بكيلو تمر. لا يجوز كيلو تمر بكيلو وزائد تمرة، لا، لا بد يكون متساويا. والشرط الثاني القبض يدا بيد. ما أتي إليك وأقول لك خذها، خذ 10 كيلو من التمر مثلا خلاص من نوع خلاص، وبكرة هات لي 10 كيلو من تمر اللي يسمى فرد، نوع هذا نوع من التمر فرد، لا يجوز، لا بد في المجلس، نفس المجلس. إذن وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يجوز بيع التمر مجازفة إذا كان الثمن جنسا آخر غير التمر. أما إذا كان الثمن تمرا حرم البيع لاشتماله على ربا الفضل. يعني إنسان جاء ليشتري منك صبرة من التمر لكن بفلوس، يجوز؟ ها؟ يجوز، لأنه ما في ربا بين الذهب أو الورق النقدي والتمر. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن عملية الجزاف، لا، وإنما نهى عن نوع البيع ما دام يدخل فيه الربا. إذن هذا دليل على مشروعية بيع الجزاف. أربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا أن بعضهم كرهه، قال مكروه فقط لكن جائز. إلا أن بعض هؤلاء الأربعة قال يكره. لماذا يكره؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالكيل في أحاديث وبين أن الكيل فيه بركة، لكن لو باع الإنسان جزافا فالبيع صحيح إذا باع شيئا ليس ربويا بمثله. عرفت الآن أيها الإخوة؟ لأنه أحد الإخوة سألني قال: في هذا السماكين اللي يبيعوا السمك، يجيب زنبيل فيه سمك، قل كم هذا؟ كم كيلو؟ ما أدري أنا كم كيلو. زنبيل ب100 درهم تشتري؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز أن تشتري السمك جزافا وأن تبيعه لك، إلا أنك إذا اشتريت السمك في ذلك المكان لا تبيعه في المكان. بعض الناس ماذا يفعلون في بعض البلدان خاصة في بلادنا؟ يشترون سيارات، معرض سوق كبير، اللي يريد يبيع سيارته يجي، فيوقف سيارته، يأتي الناس يصومون كم هذا السيارة بكذا فيبيعها، زيد يبيعها لعمر، خلاص عمر ماذا يفعل؟ في نفس المكان يبيع السيارة، فتباع السيارة 10 مرات وهي في نفس المكان، هذا لا يجوز، لابد أن تنقلها إلى مكان خاص بك حيث تنقطع علاقة البائع الأول بالسيارة، تنقطع تماما. فهمتم أيها الإخوة؟ هذا لا المكان مش الإجراءات. مثلا لو أنت تبيع السيارة في مكانك والذي يكتب العقد موجود وعنده أختان يكتب لك وكذا وتملكها، لابد تنقلها، انقلها إلى مكان آخر، لأنه لو أعطيت إيش العلة، ذكرنا العلة لماذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع السلع حيث تشترى، من يذكر؟ ذكرنا بيع الجزاف يا ابو عبد الله، وانت ما كنت موجود، راح عليك. ها تفضل.
ما في حتى تصفى قلوب فيما بينه، ربما يحب الغبن في هذا البيع، اذا يعني بيع السياره على
ايوه البائع الاول ماذا يفعل؟
البائع الاول
يحتال لي
او يحتال على
ايوه يحتال لي ايش؟
حتى يرجع
السلعة، يرجع المبيع.
كذلك
نعم
كذلك مصلحة أخرى، لأن حتى لا يشعر بالغبن في بيعه كذلك.
اي نعم،
ربما باع هذا الاقتصاد مبلغ كبير فيندم على أن باعه السلعة،
هذا هو. ولذلك إذا لما أنت تأخذ المبيع وتحوزه إلى رحلك، يعني إلى مكانك الخاص بك، بحيث البائع الأول ما له علاقة، هنا بيع ما شئت، واضح؟ بيع ما شئت. وكما قلنا للذين يشترون البترول في شركات رجال أعمال يشترون البترول وهو في السفينة الناقلة للبترول، يشتريه ويبيعه، هذا غلط، لابد أن تنقله إلى سفينة خاصة بك أو إلى مخزن خاص بك إلى آخر. نعم تفضل. انقله الى مكان اخر في السوق، نفس السوق. شوف الحديث، كانوا يتبايعون الطعام جزافا باعلى السوق، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال خذوه الى بيوتكم، لا، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوه. مثلا سوق كبير، سوق كبير، انت كنت في الناحية الشرقية بعت اشتريت سيارة في الناحية الشرقية، حول السيارة إلى الناحية الغربية ثم بيع، مهم تحوله، ليش؟ حتى تنقطع علاقة البائع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ممكن وما فارقك قاعد معك ينظر ماذا تفعل. فسدا لهذه الأبواب منعت الشريعة الإسلامية مثل هذه المعاملة. طيب إذا عرفتم ما معنى بيع الجزاف، فهمتموه؟ طيب الآن نأتي إلى الخامس، بيع العينة. نعم اقرأ تفضل. ها بيع الأجل بزيادة في الثمن، تفضل. بيع العينة ما لها، شرحناها بيع العينة، ايش هي بيع العينة؟ مش بيع العينة، بيع العينة. نعم أقل، يعني شخص يبيع كتابا لشخص بثمن مؤجل ثم يشتريه منه نفسه بثمن أقل معجل، فهذه فيه ربا. ليش؟ لأنه كأنه أقرضه مثلا 80 وطلب منه 100، فهذه كلها من أبواب الربا سدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يبيعها لغير البائع جائز يا جماعة، البيع لغير من باعك جائز. مثلا أنت ذهبت عند شخص قلت له كم هذه السيارة، نجيب دائما أمثلة بالسيارة لأنه هذه محبوبة ومعروفة يعني، طيب كم السيارة هذه؟ السيارة هذه 50,000، ما عندي فلوس تبيعني بعدين أعطيك، طيب خذ سيارة 50,000 سواء نقدا أو نسيئة سعر واحد. أخذ السيارة وذهب وباعها لشخص آخر، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لأنه ملك السيارة خلاص. الذي لا يجوز أن يبيعها لصاحبها البائع بسعر أقل مؤجل، هذا فيه ربا.
حتى لو قبض الثمن؟
من اللي قبض الثمن؟
البائع.
حتى لو أخذ كل المبلغ، إذا أخذ كل المبلغ معلش، مثلا أنت اشتريت سيارة من زيد اليوم، اليوم الثلاثاء ب50,000، أعطيته 50,000 هكذا السؤال، ثم يوم الخميس رجعت إليه وقلت له تشتري السيارة التي بعتني إياها يوم الثلاثاء، قلت نعم اشتريها بكم؟ ب20، يجوز لأنه ما في في ذمتك، ما في شيء في ذمتك، لا يوجد شيء انتهى. اما نعم خلاص تسلمت، تسلمت المال وليس استلمت، لان استلمت قبلت، هذا خطا شائع. طيب نعم لا شوف حتى تفهم ان شاء الله الموضوع، خذ الشريط وراجع معه تفهم ان شاء الله. ايوه هو ان يبيع شيئا من غيره يعني لغيره، في أهل الحجاز ما يقولون بعت لفلان، أهل الحجاز ما يقولوا بعت لفلان، يقول بعت من فلان أو بعت على، فمن هنا يعني لي، وين الإشكال؟ لا لا يبيع، يبيع أنت تبيع شيئا لغيرك بثمن مؤجل وتسلمه إلى المشتري، بعت سيارة لزيد، سيارتك أنت بعتها لزيد ب50,000 ولكن ما عنده 50,000 وعطيته السيارة خلاص، كم باقي لك عليه؟ كم لك عليه؟ 50. طيب ثم ماذا تفعل أنت؟ تشتري منه السيارة قبل قبض الثمن، سواء اليوم أو بكرة أو بعده، قبل قبض الثمن، ما قبضت الثمن، بثمن النقد أقل من ذلك القدر، واضح؟ ذات المشتري، أنت بعت سيارة لفلان 50,000 ثم قال لك إيش رأيك أبيع لك السيارة، فيبيع لك السيارة ب40,000 فتعطيها 40,000 ويمسكها، كم لك عليه؟ مش 10-50 يا جماعة، فكأنك فكأنك أقرضته 40 وأعطاك 50 ربا. هذا هو صح، صعبة شوية. أنا أذكر لما كنا ندرس هذه ما دخلت الرأس إلا بالقوة بالمطرقة، فلا بد تكرر. تفضل. كيف؟ يبيعها ان شاء الله بمليون، يبيعها ب50 ب40، ما يبيعها على نفس البائع. من نفس البائع؟ ها بائع ثاني قلنا يجوز يا اخي. نعم انت اشتريت سياره من زيد ب50,000 وما دفعت له ولا درهم، خلاص يبقى لا يعني عليك كم؟ 50. ثم أخذت السيارة وبعتها لبكر، بعتها إن شاء الله 150، ما يهم، أنا مش داخل معنا، اللي داخل مع الشخص نفسه. فالإسلام أراد أن يسد باب إيش؟ التحايل على الربا. وهذه المعاملات أيها الإخوة أغلبها تأتي من الغرب، والغرب يسيطر عليه من؟ اليهود. اليهود لا يحللون ولا يحرمون، معروفون اليهود، معروفون بأكل الربا، معروفين بين الأمم. فلما تجيك معاملة دائما توجس منها خيفة، خاصة اللي تجيك من الغرب. طيب الآن نأتي إلى بيع الأجل بزيادة في الثمن. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف وحفظه الله: ما نهى عنه الشارع من البيوع سادسا بيع الأجل بزيادة في الثمن، بيع التقسيط. انتشر في هذه الأيام بيع الأجل بزيادة في الثمن، وهو المعروف ببيع التقسيط. وكما هو معلوم بيع السلعة بأقساط مع زيادة في الثمن مقابل هذا التأجيل، كأن تكون السلعة نقدا بألف مثلا فتباع بالتقسيط بألف وما أتيت، وهذا البيع من البيوع المنهي عنه.
المنهي
عنه.
نعم.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
نعم. هذا الحديث رواه أبو داود، وهو حديث حسن كما في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله. قال عليه الصلاة والسلام: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما. أوكسهما يعني أقلهما، الأوكس يعني الأقل، أو الربا يعني من وقع في مثل هذه المعاملة الربوية كيف يتخلص؟ له طريق من طريقين: إما أن يلغي البيع تماما، أو يبقي على البيع ويصلحه بأن يأخذ الثمن الأقل ولا يأخذ الثمن الأكثر. فهمتم؟ وهذا البيع الآن منتشر كثيرا. إيش هو؟ يأتي الإنسان إلى شخص ويقول له: أنا ما عندي فلوس، أريد أشتري سيارة. فيقول له: نعم أنا أشتري لك السيارة. فيشتري له السيارة ب50,000، ثم يبيعها له ب50,000، ويدفع بعدين، يقول له: بعد سنة تعطيني كم؟ 60,000. هذا ربا. فمن باع هذه البيعة فليأخذ 50 ولا يأخذ 10 زيادة. واضح أيها الإخوة؟ وهذا البيع الآن مشهور ومعروف، وتفعله بعض المصارف. هذا النوع من البيع أيها الإخوة حرام ولا يجوز. وقد قال بهذا القول عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، ولا مخالف لهما من الصحابة، لا يوجد من خالفهما. ومثل هذا يسميه بعض العلماء إجماعا. نعم. طيب. وقال بهذا القول جمهور التابعين، منهم ابن سيرين وشريح القاضي. وقال بهذا القول من أئمة المذاهب الأربعة الشافعي وأحمد. وذهب علماء آخرون إلى جوازه، وتأولوا هذا الحديث، تأولوا، قالوا: المقصود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. قالوا: المقصود أن يبيع الإنسان شيئا بثمنين ثم يفترق هو والمشتري ولم يبين له ما هو الثمن الذي اتفق عليه. مثال: رجل قال لآخر: أبيعك هذه السيارة، إن دفعتني الآن نقدا 50,000، إن دفعت لي بالتقسيط 60,000. فيفترقان، قال: خلاص قبلته، هات السيارة. فيفترقان ولم يتفقا يدفع 50 أم 60. قالوا هؤلاء الذين أجازوا هذا البيع، قالوا: هذه الصورة هي التي لا تجوز. أما إذا لا اتفقنا، يا أخي أنا أريد أشتري منك بالتقسيط مش بالنقد، ما عندي، أدفع لك كل شهر كذا كذا إلى أن يصير السعر كم؟ يصير إلى أن يصير 60,000 بدلا من 50 نقدا. قالوا: إذا كان اتفق يجوز. هكذا قال هؤلاء العلماء. ف رد عليهم الآخرون قالوا لا يوجد بيع مثل هذا في الدنيا، ما في بيع مثل هذا يا جماعة، أقول لك بنسيئة كذا وبالنقد كذا ثم نفترق وما تبين لي، ما يوجد. وإذا وجد فقال هؤلاء الذين لم يجيزوا هذا البيع قالوا نحن لا نخالفكم في عدم جواز هذا البيع، نحن نقول كمان أن نقول هذا البيع لا يجوز، ما نقول أنه يجوز، كمان نحن نقول أنه بيع لا يجوز. ثم إن فهم الصحابة رضي الله عنهم للنصوص الشرعية مقدم على فهوم غيرهم. ثم إن الاحتياط والأحوط إذا اختلف العلماء في شيء على قولين، بعضهم قال حرام وبعضهم قال حلال، لأن الذين يقولون بالجواز ما لو ما تعاملت بهذه المعاملة اللي هي التقصير ما يقول لك ليش، يعني أمر جائز ما يراه واجب، انتبه. فلذلك أيها الإخوة أنصح إخواني الشباب خاصة وخاصة في البلاد التي فتحت عليهم زهرة الحياة الدنيا أن يبتعدوا عن هذا البيع لأنه فيه مفاسد كثيرة. من المفاسد أيها الإخوة أولا أنه يفتح باب الربا، ثانيا فيه تسهيل الدين وإيقاع الناس في الدين، والشريعة الإسلامية تنهى المسلم أن يدخل في ديون إلا فيما لا بد منه، لا تدخل في ديون يا أخي، إذا وجدت طريقا لا تدخل فيه في ديون فافعل ذلك. طيب، وكما تعلمون أيها الإخوة يغفر للمسلم بل للشهيد كل شيء وكل ذنب إلا الدين، فلماذا تدخل نفسك في الدين؟ ثم ثالثا هذه الطريقة وهذا البيوع أيها الإخوة يحرم الناس من الادخار، يصير الإنسان لا يدخر، يصير ماذا؟ يشتري بس، يشتري، يصير الإنسان مستهلك، يصير مستهلك، ويعود الإنسان على إهدار المال والبذخ والإسراف. فلذلك تجد الإنسان يدخل في مثل هذه المعاملات ليش؟ لبذخ، ويريد أن يتنافس مع جيرانه وأصحابه، يقول كيف أنا جاري عنده سيارة 200,000 وأنا ابن فلان الفلاني أمشي بسيارة 10,000 كيف؟ عيب. طيب معلش اركب سيارة إن شاء الله مليون، لكن لا تركبها بديون، صح ولا لا؟ لا تركب دينك خاصة السيارة. إذا فيه بذخ، بعض الناس الأثاث يدخل في الأثاث، يجيب أثاث غالي ليش؟ لأنه لما يجي أصحابي خاصة النساء لما تيجي الجارات والصديقات والأخوات ينظرن إلى هذا الأثاث الجميل الرائع، لماذا تدخل في ديون؟ ولذلك مع الأسف في بعض الناس يعيشون في دوامة ماذا؟ الديون، ما يطلع منها، حتى إن بعضهم نسأل الله العافية يدخل السجن حتى تأتي شفاعات من هنا ومن هنا حتى يطلعوه. فلماذا تدخل نفسك يا أخي في هذه الأمور؟ إذن القول الراجح في هذه المسألة أن البيع بالتقسيط يعني بثمنين، أما إذا كان البيع بالتقسيط بثمن واحد جائز ولا لا؟ جائز. مثلا أبيع لك هذا الكتاب ب100 ريال أو 100 دينار سواء دفعتني الآن نقدا أو شوية شوية بالتقسيط 100 100 الآن 100 بعد شهر 100 يجوز، بل هذا مطلوب لأنه فيه تسهيل على الناس. أما البيع بسعرين فهذا لا يجوز. ثم إن لم يقتنع الإنسان بهذا نقول له مثال، أي شخص ذهبت عند شخص قلت له يا أخي أقرضني 100,000، يأخذ 100,000 يقول تفضل هذه 100,000 متى تعطيني إياها؟ بعد 3 أشهر. فيقول لك أنا مدة 3 أشهر يعني أقعد أعد الدبان، لازمني أن أستفيد من 100,000، إيش تعطيني فيها؟ خلاص ولا يهمك بعطيك 110، يجوز هذا؟ هذا كلنا نقول ما يجوز. طيب معلش نفس العملية، جبنا بس السيارة دخلناها في الوسط، شو الفرق؟ لماذا صبرت علي 3 أشهر؟ لأنك تعطيني 10، ها؟ لأني أعطيك 10، فنفس الشيء. إذن أيها الإخوة، لا يدخل المسلم في هذا البيع، لأنه بيع حرام وهو ربا، وهو قول الصحابة، ولا مخالف لهم، ولا مخالف، ولا يعلم للصحابة مخالفا في هذه المسألة، لا يعلم مخالف للصحابة في هذه المسألة. نعم. لا ايه القرض ماله؟ نعم صحيح. جزاك الله خير. الامر الرابع ان البيع بالتقسيط يحرم الناس من القرض الحسن. والقرض الحسن يعني مع الاسف دخل نحن فينا المسلمون، دخلت فينا المادة، وهو أنه ما أعطيك شيء إلا تعطيني مقابل شيء. يا أخي أنت مسلم، لا تعيش لهذه الحياة، أنت تعيش لإيش؟ يا إيش يقول الكافر؟ يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة المستقبل الحقيقي هو في الآخرة. فأنت إذا أقرضت شخصا 50 درهما فكأنما تصدقت بنصفها دائما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قرض درهم، قرض درهمين صدقة درهم. فإذا أقرضت لإنسان 100,000 فكأنما تصدقت 50,000. أجر هذا ولا مش أجر؟ ولا لازم نأخذ 10,000؟ فلماذا هذا أيها الإخوة؟ فعلى المسلم أن يتركه. وإذا لم يقتنع الإنسان بهذه الأقوال يقول: يا أخي في علماء كبار قالوا بالجواز، منهم في العصر الحاضر الشيخ عبد العزيز بن باز يقول جائز. الشيخ عبد العزيز بن باز علامة ونعمة، علامة نعم عالم، لكن إيش الاحتياط؟ الأحوط أن تترك ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد شرحنا ما في درس 40 النووية كيف يفعل المسلم إذا اختلفت عليه أقوال العلماء، ماذا يفعل؟ ترجع إليها. طيب وقد فصل في هذه المسألة الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة المجلد 5 تحت الحديث للرقم 26,300 و2000، يعني 2,326. ويذكر هنا المؤلف أن هناك رسالة لعبد الرحمن عبد الخالق بعنوان: القول الفصل في بيع الأجل. وقد أثنى على هذه الرسالة الشيخ الألباني رحمه الله، فهذه الرسالة قيمة، وإن كان صاحبها هدانا الله وإياه في آخر هذه الأيام السنوات الأخيرة تغير ودخل في التحزب ودخل في أشياء تخالف منهج السنة، لكن في هذه الرسالة كتبها قبل أن يصير كذلك. ثم إن هذه الرسالة أثنى عليها عالم من علماء الأمة. وهنا أنبه على شيء منهجي: متى يجوز للإنسان أن يأخذ من المخالف أو ممن عنده مخالفات منهج السلف؟ إذا كان هذا المخالف لمنهج السلف كتب أو تكلم أو درس أو خطب في أشياء في الدعوة، الدعوة إلى الله، كيفية الدعوة إلى الله، كيفية الأمر بالمعروف، كيفية النهي عن المنكر، لا تأخذ منه، لا تأخذ، لأنه غالبا تمشي معه في آخر المطاف تقع في البدع في الغالب. أما إذا كان مسألة درسها مدروسة من قبل وإنما أتى بأقوال العلماء وهذبها ونظمها ويعني ما جاب شيء من عنده اجتهادات، هذا لا مانع أن تأخذ منه إن لم تجد غيره. هذا قول وسط في هذه المسألة، لأنه في بعض الناس يقول: أوف عبد الرحمن كيف، ليش تأخذ من عبد الرحمن عبد الخالق؟ ليش تأخذ من فلان؟ أنت سروري، ها تعرفون سروري؟ أنت كذا، أنت كذا. فخير الأمور الوسط، فلا تأخذ من المخالفين لمنهج السلف في الدعوة. بعض الناس يقول لك: يا أخي والله كتابات فلان كيفية الدعوة إلى الله وطرق الدعوة إلى الله والنظر إلى الكون وكيف ندعو، نأخذ من غيرنا، لا تأخذ من غيرنا، عندنا منهج السلف كافي وافي شافي. أما إذا كان مسألة فقهية بحثها شخص و يعني نظمها وقربها للناس ولم يأتي بالشهادات من عنده، لا مانع أن تأخذ منه إن لم تجد غيره من المستقيمين على المنهج الصحيح. طيب تفضل. ما لا يجوز بيعه؟
نعم. بعض الفنادق
مثلا ما
يقول لك سعر
الكار او الاقساط، قال لك مثلا سعر 40 ألف. ما يهم، هو لو اشتريت منه بالنقد فانه سيبيعك بماذا؟ باقل، لو ذهبت الى الوكاله. فيقول العلماء المعروف عرفا كالمشروط شرطا، واضح؟ المعروف عرفا كالمشروط شرطا. صحيح، هو يقول لك هذه السيارة نبيع نحن دائما بالتقسيط، لكن هو معروف لو جاءه شخص وقال له أريد أشتري هذه السيارة نقدا يبيعها بأقل. فالعبرة ليس بالألفاظ وإنما بما هو متعارف عليه. فأنت اشتري من الشخص أو من الوكالة التي تبيع بسعر واحد سواء نقدا أو نسيئة. نعم تفضل. لا لا، المهم أخي من أراد التفصيل في هذه المسألة فليرجع إلى السلسلة الصحيحة وليرجع إلى الرسالة المذكورة. نعم تفضل.
لا يجوز بيعه. اولا الخمر. عن عائشه رضي الله عنها قالت لما نزلت ايات سوره البقره عن اخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجاره في الخمر.
اتفق عليه. فالخمر مما لا يجوز بيعه حتى ولو بعتها لكافر، لا يجوز. بعض الناس يقول يا اخي انا عندي عمال كفار لابد ان اشتري لهم خمرا او ابيع لهم خمرا. لا، هو يدبر حاله يروح يجيب الخمر، اما انت لا تبع ولا تشتري له، واضح؟ فقد ثبت ان احد الصحابة باع خمرا او نعم باع خمرا يعني قبض من اهل الذمة خمرا ثم باعه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال قاتل الله فلانا. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر؟ وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، فلا يجوز بيع الخمر بأي حال من الأحوال. ثانيا
الميتة والخنزير والأصنام.
نعم.
عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومهما جملوه.
إن الله
لما
حرم شحومها جملوه
ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
متفق عليه. إذن مما لا يجوز بيعه الميتة التي تموت حتف أنفها، لا يجوز بيعها. يعني واحد مثلا عنده شاه فماتت وعنده عمال كفار او ناس كفار، فقال لهم تعالوا ابيع لكم هذه الميتة، لا يجوز. وان كانوا يأكلون كل شيء لكن انت لا تبيع لهم هذا. كذلك حرم الخمر، طيب بيع الخمر والميتة والخنزير، معروف الخنزير سواء كان بريا او اهليا مما يربيه الكفار في بيوتهم ومزارعهم، والأصنام هي التماثيل، التماثيل لا يجوز بيعها حتى ولو كانت للزينة، مثل تمثال فيل أو تمثال رجل أو حيوان لا يجوز. ومع الأسف فإنك إذا دخلت بيوت بعض المسلمين تجد هذا الشيء في بيوتهم، فإذا أنكرت عليهم تبدأ الفلسفة، ما في تسليم لله ورسوله. تقول له يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم حرم كذا كذا. نعم هذا في الماضي الناس كانوا يعبدون الأصنام، أما نحن الآن تطورنا. وين تطورتوا؟ ما في تطور، عبادة الأصنام ما زالت موجودة إلى اليوم، وعبادة الصور ما زالت موجودة إلى اليوم، وسنذكر هذا عند التصاوير. ذكرني. نعم تفضل. طيب عفوا شوي. ثم النبي صلى الله عليه وسلم سئل أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني يجعلونها في المصابيح ويطلى بها السفن، السفينة طبعا تطلى بهذه الشحوم حتى لا يحترق الماء الخشبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، هو حرام، هو حرام، يرجع على البيع ولا على الانتفاع؟ قولا هناك من العلماء قال يرجع على الانتفاع، لا يجوز الانتفاع بشحم الميتة حتى ولو لم تبعها. وقول آخر وهو الصحيح أن قوله صلى الله عليه وسلم هو حرام يعني البيع. أما إذا كان عندك شحم ميتة واستخدمته زيتا للمصباح فيجوز، لكن لا يجوز ماذا؟ الأكل والبيع. واضح؟ هذا هو. لأنه في رواية في مسند أحمد ما تقول في بيع، ما تقول في بيع شحم أو شحوم الميتة؟ فقال عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام. نعم. ثالثا
الكلب. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي
ومش مهر مهر
ومهر البغي
البغي يعني الزانية. نعم.
وحلوان الكاهن.
أي نعم، هذا الحديث متفق عليه. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب، الكلب لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه شيء ممتهن عند المسلمين طبعا وعند أصحاب العقول النيرة، أما عند العقول الهابطة فالكلب يرد وعنده جواز سفر ويسافر في الطائرة ويأكل على الطاولة وينام في الفراش مع صاحبه. أما نحن لا، نحن حضارتنا ليست حضارة الكلاب. واضح؟ طيب، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي. مهر البغي ما تعطاه المرأة الزانية الفاجرة من مال ممن زنى بها، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مهرا تجاوزا، يعني وإن كان هذا ليس بمهر فهذا حرام. من زنت وكان عندها من هذا المال فتابت إلى الله عليها أن تتخلص من هذا المال، مش ترد لمن زنى بها، لا، تتصدق به. وحلوان الكاهن، الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب فيتكهن لإنسان فيعطيه مال، فهذا لا يجوز، عليه أن يتوب إلى الله ويتركه. ومع الأسف أيها الإخوة يعني تسمع أشياء كثيرة من المسلمين، ترى كثيرا منهم يذهبون إلى اليوم إلى ساعتكم هذه يذهبون عند السحرة والكهنة، وتجد أمام بيت هؤلاء سيارات صفوف صفوفا وطوابير، وسبحان الله يكسبون الأموال التي لا يكسبها من يشتغل بعرق جبينه. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى مما وصلت إليه حالنا. طيب تفضل تفضل. خلنا نكلم
التصاوير التي فيها روح.
نعم.
عن سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح.
حتى ينفخ، نعم،
ينفخ فيها الروح،
نعم،
وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل رب
هنا الحديث انتهى هنا بعد أبدا، عمل علامة تنصيص يعني انتهى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة.
فرب الرجل ربوة شديدة،
ربوة
شديدة، واصفر وجهه.
ربى يعني اهتز من هذا الكلام. نعم.
فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح.
متفق عليه. هذا ابن عباس رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا، يعني يعذب في نار جهنم، تعطى له هذه الصور التي كان يصورها ثم يقال له انفخ فيها الروح، فيأتيه العذاب وهو ينفخ وما يأتي فيها الروح فيبقى يعذب، نسأل الله العافية. فهذا الحديث أيها الإخوة دليل على تحريم الصور، فلا يجوز للمسلم أن يتصور ولا أن يصور إلا للضرورة أو الحاجة، مثل جواز السفر، بطاقة الهوية الشخصية، بطاقة عمل، مما لا بد منه. أما صور التي لا تجوز هي صور إيش؟ الذكريات، صورة فوق الشجرة، وصورة فوق الجمل، وصورة في السيارة، وصورة تحت الرمل، وصورة في البحر، وصورة في الجو، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا الأمر. قد يقول مع بعض المتفلسفة: هذا كان في الماضي لما كان العقول كانت ماذا؟ العقول كانت هابطة. أما نحن الآن في القرن ماذا؟ القرن 21، فالآن تطورنا. قل له: لا لا لا، ما تطورت. ليش؟ بأتيك فقط بمثال صغير. امرأة في بيتها علقت صورة أمها أو صورة أبيها، متوفى أو حي، إلا أنها بعيدة، يعني هذه المرأة بعيدة عن والديها، إما لأنهم ماتوا أو بعيدين مسافة، فتصيبها مشكلات، خاصة مشكلات عائلية، فتأتي إلى الصورة: شفت يا أمي ماذا أصابني منذ تركتيني؟ هذه مش عبادة؟ قولوا:
عبادة في الحجاب.
يا أمي أغيثيني أنا في مشكلة. طيب ما قالتش أغيثيني، مجرد كلامها مع الصورة ذريعة للشرك، واضح؟ فلذلك أيها الإخوة لا تتصوروا ولا تصوروا ولا تقتنوا الصور إلا ما كان لا بد منه، وهذا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل، خلينا نكمل النقطتين هذه. نعم.
خامسا،
نعم، الصورة إذا لم تعلق نفس الشيء، ما في دليل على التعليق. عند التعليق النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، ما قال صورة معلقة، لأن الملائكة ترى تنظر، فإذا فيها في البيت صورة غير يعني مسموح بها الملائكة لا تدخل، فإذا لم تدخل الملائكة إلى البيت دخل من؟ دخلت الشياطين. صورة الفيديو، صورة هذا الكمبيوتر، إذا كان في أمور جائزة فهو جائز، نفس الصور. أما تصوير حفلة عرس ثم يأتي الأهل والأقارب وينظرون: هذه خالتي وهذه عمتي، شوف ابن عمتي كيف صغير، هذا لا يجوز، ما في ضرورة. نعم، هو أمر صعب شوية على النفوس، لكن لا ما شددنا بارك الله فيك، هذا مش تشدد، هذا تمسك. في فرق بين التشدد والتمسك، احنا لسنا من المتشددين ولا من المبحبحين. تعرفوا المبحبحين؟ في بعض المفتين اليوم يبحبحوها كثير، مهم يرضى عنه الجمهور. ألعاب أطفال يجوز إذا كان تتدرب البنت على التربية، يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز مثل هذا الأمر لعائشة، فقد كانت تلعب بالألعاب هذه، إلا أنه ينبغي أن تكون الألعاب هذه في حدود الحاجة، ما تجيب لها دمية كلب. ليش دمية كلب؟ جيب لها دمية، ثم إن الدمية هذه يشترط أن لا يكون فيها غزو فكري، لابسة قصير وثديها ظاهر، كيف من صغيرة تجيب لها دمية عندها ثدي؟ ايش تعمل بالثدي هاي؟ جيب لها دمية صغيرة تدرب على تربيتها. تفضل.
السيدة عايشة حطت في صور مخدر ليش
الثمر قبل بدو صلاحه.
الثمر
قبل بدو صلاحه.
قبل بدو
صلاحه.
نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
يبدو
صلاحها.
نعم.
وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمار أو يصفار.
نعم. رواه البخاري. لا يجوز للمسلم أن يبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. كيف يبدو الصلاح في النخل؟ يعني الرطب يظهر فيه الاحمرار أو الاصفرار، قبل ذلك لا تبيع. كذلك عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل له وما تزهى؟ قال حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ متفق عليه. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الثمرة قبل أن يبدو صلاحها هي عرضة للأمراض، فإذا اشتدت وبدا صلاحها غالبا ما تمرض. فإذا بعت لأخيك نخلة تمر نخلة يعني رطب قبل بدو صلاح، فإذا أصابتها جائحة بماذا تأخذ مال أخيك؟ واضح؟ إذن هذا هو المقصود. ثم آخر نقطة، الزرع قبل اشتداد حبه. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري. هذا حديث صحيح رواه مسلم. ومعنى حتى يبيض يعني حتى يشتد حبه وهو بدو صلاحه، ومعنى يأمن العاهة هي الآفة التي تصيب الزرع أو الثمرة ونحوه فتفسده. إذن الحب قبل ما يشتد، الحب إذا مسكته هكذا وتركته فصار كان طريا، هذا غالبا قد تأتيه العاهة والأمراض، لكن إذا اشتد غالبا ما يصيبه ذلك. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. ونتوقف هنا ونأخذ إن شاء الله في الدرس القادم.